أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل بيتر شاهين. أعزائي المستمعين، هل صودف لا سمح الله وسمع أحدكم صوت آلات الأكسجين والإنعاش والعناية الفائقة لمريض كورونا؟ هل صودف أن سمعتم أصوات وأنين وبكاء ومعاناة مرضى هذا الوباء؟ هل صودف أن زرتم برفقة سيارات الصليب الأحمر بحثا عن مستشفى لمريض كورونا لا نفي فيه ولا حياة؟ المعاناة تكبر والضحايا والإصابات إلى ازدياد، والمعاناة أيضا. في هذه الحلقة من بوليكلينيك سنتحدث عن ألاف السلالات المتحورة لكورونا واللقاحات وما قيل ويقال عنها، وماذا عن السلالات المتحورة في لبنان ولماذا هذه الإصابات المتزايدة رغم نجاح الإغلاق بين مزدوجين. طبعا كل هذه المحاور سنبحثها مع ضيف هو من أهل البيت، ولا أخفي سرا أن مرضى ضيفنا نسمع غالبيتهم يقولون يا ليتنا تعرفنا على هذا الطبيب قبل زمن كورونا. إنه فارس، كنظرائه من الأطباء الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا. وكم شكرني كثيرون من أطباء وزملاء إعلاميين ومرضى كورونا على هذا اللقب الذي أطلقناه على ضيفنا وعلى كل طبيب وممرض وممرضة وصيدلي ومسعف في الصليب الأحمر. إنه الدكتور جورج جوفيليكيان، رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى القديس جورجيوس الجامعي، والكلام يعجز عن وصف محبتنا وتقديرنا باسمنا وباسم كل مرضى كورونا لكم دكتور جوفيليكيان. دكتور جورج جوفيليكيان، مرحب بحضرتك ببيتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. أهلا وسهلا دكتور.
تحية لك ولكل المستمعين، يعطيك ألف عافية.
الله يعافيك دكتور. يعني حقيقة أحد الأطباء الأصدقاء أخبرته أنني أطلقت على حضرتكم وعلى الجسم الطبي والتمريضي كما ذكرنا في المقدمة بمواجهة كورونا لقب الفرسان على الجسم الطبي والاستشفائي في لبنان، فقال لي غير متعجب هذا ما أطلقوه الأطباء الفرنسيون على الأطباء اللبنانيين. ومعروف دكتور يعني ولستم بحاجة إلى شهادة مني أو من أحد، يعني حضرتكم تضحون بكل شيء لأجل قضية ما، ومريض كورونا هو قضيتكم الأسمى هذه الأيام. دكتور يعني للأسف منعذب الأطباء الشهداء، الله يطول بعمركم ويحميكم، لأنه كل يوم في طبيب شهيد ممرض مسعف يسقط على مذبح الشهادة بسبب كورونا. دكتور حضرتكم بإذن الله صامدين؟ هيدا هالسؤال بدنا نسأله بإذن الله، ونحن أكيدين من الجواب.
إيه طبعا نحن صامدين. ليك أول شيء نحن كتير يعني نتشكر كل اللي عم يتعاطفوا معنا وعم يحسوا بتعبنا بوجعنا وبحجم التحدي اللي قدامنا، ولأسباب كتير كتير العالم كلها بتعرفها، ولكن لا أختصرها بكلمتين. أنت عندك بهالبلد على كل علاته، عندك عناصر قوة يعني عن جد بقل مثيلة بالعالم كلياته، عندك أفراد مبدعين بكل الحقول وبكل المجالات. المشكلة تبعيتنا نحن كلياتنا، وهيدا يلي إن شاء الله الكورونا بيعلمنا كيف نخلص من هالمشكلة، هي إنه لا نعمل كفريق. نحن بلبنان ما بنشتغل كفرق، بنشتغل كأفراد. حتى المؤسسات يعني نحن، أنا بفتخر إني بنتمي لمؤسسة هي مستشفى القديس جورجيوس الروم، وبفتخر إنه من لما جبت من أمريكا بهالمؤسسة هيدي، وعم شوفها كيف عم تكبر قدامي وكيف عم يكون أنا جزء صغير من تطورها وتقدمها لقدام، وبتطلع وبلاقي إنه لو نقدر نحن نعمم هالنفسية وهالعقلية على كل البلد، أنت بتصير عن جد مستشفى الشرق الأوسط إذا ما أكثر، وبتصير عندك إمكانية تبدع بمحلة فشلوا فيهم دول أقوى منك بكتير. وشفنا أمثلة كبيرة على دول عريقة بتقدمها ومن الدول المتقدمة بأوروبا كيف عجزت قدام الكورونا. وبالتالي نحن مستمرين بالتحدي وحنعمل كل اللي فينا عليه لحد ما الله يعطينا قوة وتعازية وألمي مع كل الأطباء وبالجسم التمريضي والطبي اللي عم يحطوا من دمهم وتعبهم وشقايهم وصحتهم على مذبح هذه التضحية.
يعني مستشفى القديس جورجيوس تكبر بأمثالكم دكتور، حقيقة بوجودكم هي تكبر وأمثالكم أيضا. دكتور جورج فيليكيان، حضرتكم في مستشفى القديس جورجيوس الجامعي، وتحية أيضا للدكتور العزيز جدا الدكتور عيد عزار. قمتم بدراسة حول الفيروسات المتحورة في لبنان، ويعني وهلأ المعروف أنه ليس هناك 28 و30 و40، هناك آلاف السلالات، خصوصا بريطانيا كانت عم بتأكد هيك على الصعيد الرسمي والصحي. لو سمحت دكتور كلمة عن هالدراسة، وكلمة يعني شو يعني 4000 سلالة دكتور؟ يعني عدد
لا جان، هو العدد أكبر من هيك بكتير.
نعم.
اللي حقول لك شو يعني، أنت الفيروس اللي العالم ما بتعرفه أنه كل ما الفيروس بيتكاثر في إمكانية تحور، وفيروسات اللي هني حمضن النووي RNA مش DNA.
نعم.
هيدول الفيروسات قدرتهم على التحور أو إمكانية التحور عندهم أعلى بكتير، لأنه إمكانية الخطأ بالنسخ أعلى بكتير. ما هو ما تنسى هو عم ينسخ حاله بالبرينتر والكوبير تبع كل إنسان بيعديه، وبالتالي عدد النسخ المتحورة بالآلاف وعشرات الآلاف. الفرق أنه ما كل هالنسخ الحمد لله معظمها أصلا بلا طعمة وبتفرط وما بتعمل أي نتيجة ولا أي ضرر ولا أي مشكل، ولكن النسخ المتحورة يلي ظهرت بالإعلام ويلي صارت معروفة مثل النسخة البريطانية والنسخة الجنوب أفريقية والنسخة البرازيلية هدول، والنسخة الدنماركية، هدول النسخات المتحورة هن نسخات تميزوا بأنه غيروا بطريقة تعاطي الفيروس مع المصاب اللي هو نحن اللي هو البشر. من هيك صار في أهمية لألون. وأنا إذا بتذكر يمكن حكينا قبل أنا وياك أنه
صحيح.
نحن طرحنا سؤال، لأنه نحن على الأرض نحن عم نشوف مرضى، نحن صحيح بمستشفيات جامعية ومنعنا بالدراسات والأبحاث وغيره، ولكن بالنهاية نحن قوتنا بأنه كل يوم بنشوف مرضى. وأنا قبل ما هلأ يعني طلعت أنا وياك بالإذاعة كنت عم أشوف مرضى، وبالتالي نحن بس نشوف قدامنا ملاحظات من نسأل حالنا أسئلة ليش، إذا فينا نغير بعلاجنا لحتى نقدر نفيد مريضنا أكثر. أنا لاحظت من أكثر من شهر أنه في عنا عدد كبير من الإصابات، وبالتالي دغري بعد عطلة الميلاد ورأس السنة أنه عدد الإصابات زاد بشكل كتير كتير كبير بطريقة يمكن صعبة تتفسر بس بأنه نحن ما التزمنا. صحيح عدم الالتزام كان الأساس، ولكن ما هو السبب الوحيد؟ فسألنا هالسؤال والدكتور عزار وأنا عدنا وفكرنا بالموضوع، ودكتور عزار بتعرف يعني نحن عندنا اتصالات مع جامعات، وهو عنده اتصال
صحيح.
مع من أهم مراكز الأبحاث بفرنسا، ومن بعد 66 عينة من ناس مصابين وراء بعضهم على المركز بمرساي، ونعمل لهم البحث الجيني والتفصيل، واتضح أنه من هال 66 النسخة اللي انبعته السواب طلع في 38 منهم للنسخة المتحورة البريطانية، وطلع في 4 منهم للنسخة الدنماركية، وطلع انه النسخة البريطانية مش بس لوحدها، هي النسخة البريطانية مع تحورات هي جنوب افريقية. وبالتالي نحن لقينا انه عنا بمستشفى القديس جورجيوس اللي بيعالج نسبة من السكان بلبنان تعتبر اذا بدك عينة
مش بسيطة
واضحة عن شو عندك البلد، لأنه بيجينا مرضى من كل البلد. عكست اللي بيّن بعدها بثلاث أسابيع، يعني من أسبوع تقريبا بجامعة القديس يوسف بالياجي، واللي أرجت أنه في عندهم نفس النسب تقريبا من النسخ المتحورة، واللي أنا برأيي هي الأساس اليوم باللي عم بيبين. ليش هالحكي مهم؟ هيدا الحكي مهم مش لنقول أنه عندنا نسخ المتحورة طيب وعال وإن شاء الله خير، شو يعني؟ ما يعني كتير لهلأ، يعني بعدين بس نحكي على اللقاحات هلا بيبين قديش أهمية هالملاحظة وقدي أهمية هالتحدي الأكبر قدامنا بكيف بدنا ناخد اللقاح كشعب وكدولة لحتى ما نخسر هالسبق مع فيروس هدفه بالنهاية مثل كل الكائنات الحية أنه يحافظ على حاله ويتكاثر.
صحيح، أكيد رح نحكي عن اللقاحات والسباق مثل ذكرته دكتور جوفيليكيان، ولكن لو سمحت دكتور إذا بدنا نحكي على صعيد العالم، يعني كل الدراسات أو معظمها تقول أنه اللقاحات المتوافرة على بغالبيتها هي فعالة مع الفيروسات المتحورة. السؤال هو التالي برأيك، ولو كان السؤال نظري إلى حد ما، يعني النسخ المتحورة ليست بالعدائية الكبيرة الخطيرة لها اللحظة. برأيك اللقاحات وما سيليها من تطور ستبقى مسيطرة على كل تحور أم أنه السؤال نظري كتير إذا بدنا نشوف عليه؟
لا أبدا منه نظري، وللأسف منه حتى يعني إذا بدك متوقع صار بيناتنا. بتعرف أنت أنه طلع بالإعلام أنه أحد اللقاحات
غير فعال
بالضبط، لقيوا أنه قدرتوا على السيطرة على النسخة الجنوب أفريقية ضعيفة مقارنة مع قدرتوا على السيطرة على النسخة البريطانية، وبالتالي صار في عندك أنت أصلا هلأ بالنسخة الساوث أفريكان الأفريقية الجنوبية المتحورة عند قدرة التملص من اللقاح، بمعنى أنه ما قادر جسمك إذا خدت هاللقاح يعمل مضادات ضد هيدي النسخة بشكل موازي للقدرة اللي بيعملها ضد اللقاح ضد النسخة البريطانية. وبالتالي هون هي إذا بدك الرسالة الأهم للي عم يسمعونا هلأ، كل ما الفيروس كل ما هيدا الفيروس بينسخ نفسه في عنا إمكانية خلق نسخة جديدة تكون عندها مقدرات مختلفة عن سابقتها، ويمكن للأحسن يمكن للأسوأ. بتقولي كيف للأحسن؟ بلك يمكن يطلع نسخة متحورة مثلا تكون عندها سرعة بالانتقال أقوى بكتير من النسخة البريطانية وتكون ما بتأذينا،
صحيح،
وبالتالي فيها هي تأخذ الساحة. وهيك صار بالزمانات بالتاريخ بين فيروسات قبل فجأة بتلاقيهم اختفوا. شو يعني اختفوا؟ يعني بعضهم موجودين ولكن ما بقى يأذوا. ليه؟ لأنه النسخة اللي صارت إذا بدك
متحورة
موجودة بكل عند كل العالم هي نسخة غير مؤذية، لأنه الفيروس مش هدفه يأذيك، الفيروس هدفه ينسخ نفسه. عرفت علي؟ بالنهاية
يتعايش مع
الجسم، يعني الصراع البقاء هيدي من سنة الحياة. وبالتالي سؤالك منه نظري أبدا، سؤالك كتير واقعي وهو بصميم السباق اللي نحن هلأ قدامنا بالتحدي اللي عنا بالأيام اللي جاية بناحية تلقيح أكبر عدد ممكن من اللبنانيين بأسرع وقت ممكن.
دكتور جورج فوليكيان، رح نفوت دغري بموضوع اللقاحات. يعني منظمة الصحة العالمية من فترة وما زال حاليا الصراع بين دول العالم أنه مش دول قليلة كتير، دول غربية هي تستحوذ على القسم الأكبر من اللقاحات، لأنه كانت التوصية أنه كل ما لقحنا العالم كله كل ما قضينا بسرعة أكتر على العدائية وعلى وباء كورونا. نحن بلبنان على موعد الأسبوع المقبل إذا الله راد مع وصول كمية من اللقاحات، وهناك كمان اتفاق كما قال وزير الصحة مع سبوتنيك في، وكمان فتح المجال أمام الشركات الخاصة لبقية اللقاحات بعد اكتمال الملفات وسواها. دكتور، نحن تأخرنا، هذا سؤال أكيد ما رح نطرحه لأنه أكيد تأخرنا، ولكن السؤال هو التالي: في حال يعني وصلت هذه الكمية وتلاها أعداد كبيرة من اللقاحات، منضل نقدر على الصعيد اللبناني نسيطر على الوضع؟ لأنه للأسف يعني حتى الإغلاق وإن نجح نسبيا التفشي يزداد بحكم هذه التحورات للفيروس، يعني ما بعتقد رح ينزل العدد لو شو ما كان الإقفال.
إيه ليك، أنا بشاركك بالنظرة التشاؤمية لقدرتنا نحن وتحملنا للمسؤولية، عم بحكي كأفراد وكمجتمع بتعاطينا مع الإقفال العام، وهيدي للأسف من القصص اللي يمكن احنا ما بننفرد فيها، ولكن كمان يعني نحن أعداء نفسنا. اللي فيني اقول لك انه ما فات الأوان، اكيد ما فات الأوان وما لازم يفوت الأوان، ونحن مثل دايما عندنا القدرة انه نتأقلم مع الظروف لحتى نحسن ظروف المعركة ولو متأخرين. انا بالنسبة لي اي لقاح بيصير موجود ومتوافر لازم الشخص اللي بيقدر يحصل عليه ياخده. وبالتالي انت عندك ثلاث امكانيات للحصول على اللقاح بالزمن القريب. الاولى هي اللي الدولة اللبنانية ممثلة بالوزير الصحة ووزارة الصحة واللجنة المنبثقة عنا برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري والشغل المنيح اللي بجنن اللي عملوه كلياتهم، هيدول كلياتهم تضافرت الجهود لحتى يقدروا يخلوا الفاكسان تبع فايزر بايونتك يصير متوفر مثل ما تفضلت بجمعة الجاي بآخرها إن شاء الله. هيدا حيكون موجود وحيبلش ينعطى حسب جداول محطوطة، وأنت عندك الابليكيشن اللي بيطلع المواطن ويعبيها ويصير ياخد لحاله دور حسب أولويات. ولكن كمان في طريقتين أخريين، الأولى هي قصة الكوفاكس اللي هي إذا بدك المنصة العالمية اللي مثل ما أنت تفضلت أنت عم تحكي قبل ما تحكي السؤال، قلت عشان كتير مهمة أنه توزيع اللقاح بشكل متوازن وعادل على كل الدول بغض النظر عن حجمها وقدرتها وتوصيفها وتصنيفها وإلى آخره، هيدا واجب. وأنا لأكون بعد إذا بدك أكثر منك بقول أنه برأي الدول المتقدمة لازم تعمل جهد تلقح الدول النامية أسرع من عندها، حتى لأنه إذا كانت لقحت كل سكانها ودول كتير ما عملت تلقيح حيصير في نسخ متحورة بشكل بيجعل كل عملية التلقيح اللي صارت دون جدوى، لأنه بيرجع بيصير في فيروس جديد وبينتقل عبر الكوكب مثل ما صار وكأنك بلشت وباء جديد. وهيدا صحيح. اللي صار لدرجة بمنطقة بالبرازيل بمنطقة البرازيل اللي صار فيها إذا بدك موجتين من الكوفيد، صارت الموجة الأولى وبعد فترة رجع من أول وجديد وكأنه ما كانوا شايفين الكوفيد قبل، وهي طلعت منها أن النسخة اللي بسموها P1 وفيها بقلبها E484K يلي هي نسخة إذا بدك شديدة الإصابة بالضبط، وبتقدر تعمل كأنك منك لقيت الفيروس. وبالتالي أنا برأيي نحن ما سبقنا الوقت، عنا إمكانية إنه نسبق ونلحق ونقدر نسيطر على الموضوع. في عنا تقريبا أنا برأيي ربع السكان صار عندهم مناعة قطيع بالطريقة التقليدية اللي ما منحبها، ولكن على القليل تعطينا جانب مفيد بأنه صار في مناعة موجودة، فبدك أنت تزيد عليها 40-50% وبالتالي بيصير في عندك مناعة على 70% هي اللي مرغوب فيها لحتى تسيطر على الوباء.
نعم دكتور جبل كيوم، بس للتأكيد الخيارات الأخرى من اللقاحات هي أيضا عبر المنصة وحسب الأولويات، يعني مش أي شخص حتى لو استورد القطاع الخاص اللقاحات أنا ما في إذا ما كنت بالمنصة أو إذا ما كنت من الأشخاص يلي عندهم أولويات معينة روح يخد اللقاح، وهذا بعد مش واضح الفكرة.
عم تعمل لي مشكل يا جاس، ونظريا معك حق فعليا على الأرض إذا كان إجا، يعني أنا بتعرف أنت البلد صغير
صحيح.
في ناس جابوا كمية محدودة من اللقاحات، اللقاح الصيني تحديدا
نعم.
ووزعوه على بعض الناس حسب أسباب متعددة، وانتهى الأمر أنه في ناس أخذوا اللقاح بلبنان بشكل كتير محدود عبر اللقاح الصيني اللي وصل بطرق مش عبر الدولة اللبنانية، عبر أشخاص
نعم.
وأنا اللي عم أقوله أنه ليك لحتى أكون كتير صريح معك، أنا ما فرقاني معي صراحة كيف إذا بيجي اللقاح تهريب ولا بيجي مدري شو، إذا وصل بطريقة محفوظ قيمته وقدرته وسلامته وبينعطى لأكبر عدد من اللبنانيين بأي وسيلة كانت أنا أبلين فيها، إن كان عبر الدولة ولا عبر منظمات خاصة ولا مستشفيات ولا هيئات حكومية أو غير حكومية، أنا صراحة ما فرقني معي. بتقلي جورج حنقدر نعمل تلقيح لخمسين المية من السكان بظرف أيام، بس نحن من ناقي تريب لك تفضل الباب لألك وعمول بتلقي مناسب.
أنا قصدي دكتور هو التالي، يعني إذا إن كان مستشفيات أو كان مستودعات أو دوية أو شركات إلى آخره صيدلانية، يعني إذا هي استورد هاللقاح هذا اللقاح أنا بقدر بروح بشتري وباخده، يعني خيار مش ضروري أنطر دوري بالمنصة، هيدا المقصد. ممكن هيك يصير وقت بيستورد القطاع الخاص؟
إيه ممكن هيك يصير، وأنا برأيي هيدا منه خيار عاطل. أنا عم بحكي رأيي الشخصي هلأ لحتى ما أكون عم يعني أتهم بإني عم خالف رأي اللجنة ولا غيره. أنا يعني بالنسبة لي كيف لقاح الانفلونزا انت تروح على الصيدليه وبتاخده
100%؟
فيك بالاخص اللقاحات التقليديه يعني سبوتنيك 5 ولا الساينوتك الساينوفارم الصيني ولا البريطاني
الاسترازينيكا
الاوكسفورد ولا يعني في كذا لقاح. هدول اللقاحات معمولين بطريقه تقليديه لا يحتاجون الى التخزين او التبريد بالدرجه اللي بيعوزوها المسنجر ار ان اي فاكسينز.
يعني في ادفع حقه واخده في ادفع ثمنه واخده هذا خيار.
ايه بالضبط. وبالتالي صحيح. اللهم يكون في عندك انت دليل انك اخذته لحتى الدولة تعرف انه في ناس اخذوا وصاروا اخذوا مناعة المطلوبة وبالتالي شلت انت جزء من قدام النسبة اللي بحاجة ان نوصلها باسرع وقت ممكن مثل ما كنا عم.
يعني ان شاء الله دكتور جوفليكيان تتوضح الرؤية بالايام القليلة المقبلة في المخصر. صحيح. دكتور جورج جوفليكيان بعد الاسئلة لو سمحت عن جديد دراسات حول اللقاحات. السؤال الاول أن جامعة أكسفورد كما ذكرت قبل قليل أعلنت أخيرا إطلاق دراسة لمعرفة إن كان المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين عند المريض نفسه فعال بغية تحصين السكان من كورونا وما لحقه من تطور. دكتورة تقول مزج بين اللقاحين يعني هناك معتمد على mRNA ومعتمد على الفيروس العادي اللي هو تقليدي. كيف فينا نمزج بين طريقتين استراتيجيتين مختلفتين لنفس اللقاح؟ هل هذا ممكن؟
هلأ كلمة هل هذا ممكن كل شيء ممكن بس لحتى أقول لك شو الخلفية لأنه مهم أنه اللي عم يسمعونا ينتبهوا على شغلة. نحن كلياتنا بالجسم الطبي بالعالم بالكرة الأرضية كلها عم نتعلم ونحن عم ناكل الضرب من الفيروس.
نعم.
يعني أنت اليوم عندك ورشة إذا بدك أبحاث وعلم ودراسات والبدك بظروف استثنائية وصعبة لحتى تقدر تواجه سو أنت وبنص المعركة عم تجرب تتعلم كيف بدك تدافع عن حالك. وبالتالي اللي عم بيقولوا بأكسفورد أنه نحن عم نجرب نشوف كيف فينا نعمل بوستر كيف فينا ندعم الجهاز المناعي عنا كبشر لحتى يعمل أكبر كمية ممكنة من المناعة بأسرع وقت ممكن. وهيدا مش نابع من 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 فراغ. هيدا نتيجة ملاحظات انشافت على الفاكسينات قبل نحكى انه حينعطوا جرعة واحدة وبعدين اتضح انه وقت اللي عطوا جرعة تانية عمل بوستر إيفكت وساعد لحتى يعلي نسبة المضادات المناعية بقلب الجسم الانتيبوديز. وهيدا كمان يلي بعرف إذا حتسألني هيك سؤال ولكن خليني أقول لك أنا جواب من هلا. إذا أنا أخذ الكوفيد عملت العدوى وأخذت وصار عندي مناعة اللي بيّن أنه إذا الشخص اللي عنده مناعة أخذ فرد جرعة من اللقاح كل اللقاحات أخذ جرعة واحدة من اللقاح بيزيد من قوة المناعة اللي اكتسبها بطريقة طبيعية وقت اللي انعدى من الفيروس وقت اللي أخذ الفيروس. وبالتالي كل الهدف أنه تجرب أنت تقوي جهاز مناعتك ليخلق أكبر كمية ممكنة من المضادات المناعية ضد الكوفيد بأسرع وقت ممكن.
كتير منيح دكتور. سؤال على طول بيسأل كمان الأشخاص يلي أخذوا الكورونا وتعافوا هودي كمان رح ياخذوا اللقاح؟
هيدا كده عم لك إيه. سو خدنا الكورونا وتعافينا.
نعم.
وعملنا فحص لأنه عنا أنتيبوديز عنا المضادات المناعية ما هيك.
نعم.
طب أوكي لكن لشو بدي اللقاح؟ طلع أنه هدول الناس بعد تقريبا بالقليل شهر والأرجح شهرين بعد ما يكونوا تعافوا إذا أخذوا جرعة واحدة من اللقاحات واحدة من اللقاحات أي واحدة منهم إذا أخذوا جرعة واحدة هيدا عم يعمل بوستر إيفكت عم يزيد من قوتهم المناعية ويعلي نسبة المضادات المناعية عندهم وكأنه أخذين جرعتين من الفاكسان يعني كأنه أخذ واحدة طبيعية وواحدة مصنعة.
يعني حقيقة انت سألت السؤال هيك بشكل مباشر بعد ما تفضلت وشرح الدكتور لأنه كتار عم بيجينا أسئلة أنه الأشخاص يلي انصابوا لأنه بالمنصة في سؤال هل أنت شخص عندك
صحيح.
كورونا بفكرين أنه اللي عندهم كورونا وتعافوا هودي مش رح يختارون ولو كانوا ضمن أعمار معينة أو حالات معينة يستحقون أن يكونوا في الصفوف الأولى.
بس لوضح هدول صار أولويتهم مختلفة وبتبدي عنهم اللي ما عنده أي نوع من المناعة وبنفس الوقت بتعرف أنت ساعتها أنه قد عندك نسبة من الناس منهم بحاجة لجرعتين بحاجة لجرعة واحدة.
عظيم دكتور جوفليكيان، يعني بكتير بوسائل الإعلام حتى بالغرب ونحن وإلى آخره ما كتير في كان كتير شرح لكيفية صناعة اللقاحات، يعني الناس ما بتعرف كيف عم تنصنع، نعرف أنه mRNA أو فيروس أتينوية وإلى آخره. السؤال هو التالي، هون بيطرح له هذا السؤال بدي أسأله، أنه لماذا منتجو اللقاحات غير قادرين على توفير كميات كبيرة على صعيد مستوى العالم؟ يعني صناعيا اللقاح بحاجة إلى كتير جهد، وقت، مواد أولية خام إلى آخره، طالما خلص وصلنا للوسيلة لماذا لا يتم تصنيع مليارات اللقاحات وخلصت الخبرية؟
ليك سؤالك للأسف جواب عليه منه جواب طبي، إذا بدك جواب عليه هو جواب اقتصادي. جرب عقد فهماتي
لا بالعكس دكتور، حضرتك مرجع دكتور.
لا لك شو قصدي. سو أنت اليوم قبل، وهيدي نفس الجواب صراحة بينطبق على أي شيء تاني، وبالأخص على عدد الأسرة مثلا بلبنان كمستشفيات وكأسرة عناية، لأنه أنت دايما بالنهاية كل شيء بهالدنيا عرض وطلب جان. سو أنت إذا اليوم عندك حاجة لألف ليه لا تعمل 10,000، ونفس الوقت إذا عندك حاجة لألف ما فيك تعمل بس 500. سو إيشو الشركات اللي بيعملوا لقاحات وقالوا حتى تاريخيا كانوا بحاجة لعدد معين من الجرعات للإنفلونزا ولا لغير لقاحات وإلى آخره، وعاملين الأرضية والإنفراستركشور كلها الكاملة لحتى يوفروا عدد معين من اللقاحات بالمجالات المختلفة اللي بيعوزها البشر.
نعم.
عرفت؟ وقت اللي صار أنت عندك وباء على صعيد الكرة الأرضية وفجأة صارت الأرقام عم تنحكى بالمليارات وليس بالملايين أو عشرات الملايين أو حتى مئات الملايين، تغيرت اللعبة وصرت أنت عندك تحدي انك تكبر من قدرتك على كل الاصعده، القدره البشريه، المواد الاوليه، السرعه بالتصنيع، الالات اللي عايزها، القدره على التوصيل لكل المحلات بالعالم.
صحيح.
وتصديقا لكلامك في محاولات حثيثه لحتى جرب انت تزيد قدرتك الانتاجيه لدرجه انه انحكى، وبتصور قريبا حتشوفها، انه شركات ما لها علاقه بفاكسان، يعني شركة عم تعمل فاكسان لشركة تانية بتاخد منها الترخيص والإذن بعمل الفاكسان بمكاناتها وبقدراتها، لأنه بدك تزيد القدرة الانتاجية.
وهذا ما تم بالهند مثلا،
يسلم هتم. وبالتالي بالهند وبروسيا وبغير محلات.
صحيح.
وبالتالي انت اليوم عندك التحدي اللي مربوط بعوامل كانت لحد الأمس القريب ما حدا فكر فيها ولا حدا عمل الحساب، لأنه ما كانت مطروحة.
نعم دكتور جوفليكيان، قبل ما نرجع للداخل ووضع المستشفيات، سؤال، هل صحيح أنه ليس هناك من كتير إقبال على التسجيل في المنصة كما كانت اللجنة الطبية تتوقع، أم أنه لا مش مظبوط؟
لا مظبوط، بس لحقلك يعني طبعا مثل كل شيء نحن منحب نكون متفائلين، ولكن بدنا نكون كمان واقعي. انا صراحة ما كنت بعرف الرقم، بس ولكن عرفت الرقم من الاعلام ومن بعض المصادر المقربة، انه عندك ب230,000 يمكن او 240,000
حوالي
اللي تسجلوا ايه نعم على المنصة وغيره. اللي فيني اقول لك انه صار في شوشرة مقصودة أو غير مقصودة، بنية طيبة ولا بنية غير سليمة، وصاروا الناس يخافوا من اللقاح. بتعرف أنت قديش صار فيه بيتنقلوا على وسائل التواصل الاجتماعي.
صحيح.
بيتنقلوا فيديوهات ولا ساوند بايتس ولا مساجات ولا غيره، أنه بيعملوا بيطلعوا بينزلوا ناس ماتوا وناس كذا وحكيم ماتوا بإيطاليا ومدري وين. هدول كلهم أنا شفتهم وسمعتهم وحضرتهم، ولقلك من الآخر في مسؤولية علينا كلياتنا كمجتمع وكناس مسؤولين بالمجتمع وكجهاز إعلامي.
صحيح.
مسؤول وحريص وملتزم انه يعمل كل واجبه لحتى يقول للعالم رأي الخبراء من المراجع المتعارف عليها عالميا بمعرفته وبقدرته وبمصداقيتها.
صحيح.
ليقول انه لا يا جماعة، نحن مش عم نعمل شيء له علاقة بمؤامرات وغيره، ولكن ضروري جدا انه نفوت على المنصة ونسجل. في كتير ناس انا ناس بعرفهم نقريبيني ما كانوا يعرفوا يطلعوا على المنصة لحتى يقدروا يسجلوا.
صحيح.
وقت اللي يتصلوا بالخط الساخن يكون مشغول كتير أيام، بيعطيهم العافية، أكيد عم بيجيون ملايين، مئات الاتصالات أو آلاف الاتصالات. فأنا اللي عم أقوله أنه
يتسجلوا.
الرقم اللي عندنا انا قابلين فيه، والرقم اللي عندنا بما يوصل اول دفعه وثاني دفعه من اللقاح لما ما نكون اعطيناهم بيكون سجل غيرهم واكثر واكثر. مش هيك انا برايي هيدا باوله هالمجهود بنده باخره، وبالتالي برجع بدعي من منصتكم منصتكم الكريمه ومن برنامجك اللي انا بعرف وقعه انه كل العالم يروحوا ويتسجلوا على المنصه، واللي مش قادر يلاقي حدا بالعائله يساعده لانه ما بده شيء القصه، وضروري جدا انه نصدق دكاترتنا ونصدق وزارتنا بهالحاله ونصدق اللجان اللي عم تولج معالجه الموضوع، لانه عم تعمله بكل نيه طيبه وبكل جهد وبكل سرعه لازمه.
صحيح.
وهيدا مسؤوليه الجميع.
صحيح. يعني ان شاء الله دكتور جوفيليكيان ما حدا يتجرب بكورونا، بس بيكفي يعملوا زياره لعندكم على الطوارئ او على غرف العنايه تيشوف اذا بيقتنع ياخذ اللقاح او لا، لانه بتصير الحياه بين نفس ونفس، الحياه واقفه على ثواني عندكم دكتور، وحضرتكم عم تشهدوا على مقاسك اليوم، وعن جد يعني ان شاء الله ما حدا يشوف هيك مناظر، ولكن هذا هو الواقع اذا مش أسوأ كمان.
ليك معلش اسمح لي شغلتين بدي اذكرهم للمستمعين لانه كثير مهمين. اول شغله انه كثير من الناس اللي عندي معلقين بين الحياة والموت بقدرات محدودة وبقلب عم بيعصر، كانوا قبل ما يلقطوا الكورونا مثال للشخص الصحيح.
صحيح.
يعني ما عندهم أي مرض ولا بيدخنوا ولا بيشربوا، وشباب وصغار وإلى آخره. سو أول شغلة بدو يتذكروا اللي عم يسمعونا أنه مش لأنه صحتك منيحة فوق راسك خيمة، مش مزبوط. واثنين اللي بحب قلهم إياه كلياتهم أنه ما عنا علاج للفيروس لحد هذه اللحظة. كل اللي عم نحكي لهلأ عن اللقاح سببه الأساسي أنه اللقاح يشكل إلى هذه اللحظة أملنا الأساسي
والوحيد
والأهم
يمكن
لحتى نقدر نسيطر على هذه الجائحة.
صحيح. دكتور جورج فوليكيان، مع احترامنا ومحبتنا وتقديرنا لكل المستشفيات، ولكن حضرتك أكيد من أهل البيت، ولكن احنا هلأ عم نحكي مع حضرتك رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى القدي جورجيوس الجامعي. هذا المستشفى بشهادة الجميع لا يرفض أحدا منذ بدء كورونا وحتى اليوم على الرغم من كل الصعوبات. لو سمحت هيك من خلال مستشفى القدي جورجيوس وغير مستشفيات أيضا في لبنان، نحن ما زلنا في عين العاصفة دكتور، نحن أحيانا نبحث عن سرير في العناية الفائقة ولا نجده، أم أن الأمور تحسنت وإلى تحسن مستقبلا، وإن شاء الله ما بيزيدوا المرضى تيزيد عدد الأسرة، ولكن نحن شئنا ما بين الأعداد بالألاف ما زالت حتى اللحظة. على الوضع الاستشفائي، تحسن الوضع نسبيا إلى ما قبل وسيتحسن لاحقا في المستقبل القريب؟
لك يعني يا ريت فيني أقول لك أنه هذا الحكي صحيح. اللي فيني أقول لك أنه إمكانية توسيع قدرتنا الاستيعابية، ونفس الوقت صرنا إذا بدك شوي أسرع بطريقة توزيع المرضى بحسب درجة مرضهم.
نعم.
ملاحظتين، الأولى أنه نحن بعدنا على قدرتنا الاستيعابية القصوى، وكمان يعني قبل ما أطلع معك أنا فيني أكد لك أنه مرقت على الفيفر كلينيك، نحن هي المنطقة يلي بتعتبر انه بيجي يلج الناس الى لحتى نوزعهم، كانت مليانة وكان في ناس على الكراسي لانه ما عاد في اسرة تقدر تستوعبون.
نعم.
ولكن حتى على الكراسي عم نعمل لهم اللازم بحسب الاولويات. الشغلة الثانية اللي بحب لك اياها هي انه ما في عندي ولا مريض بقسم الكورونا بمستشفى القدي جورجيوس، بغض النظر بأي جزء من الأقسام الخمسة اللي عم نحط فيها مرضى كورونا، حالته بسيطة أو خفيفة أو لا تستدعي القلق. كل اللي عندي من أخف واحد بيناتهم للأقصى بيناتهم حالاتهم حرجة شوي أو حرجة كتير أو حرجة كتير كتير.
نعم.
يعني الوضع إذا بدك صار انه الناس اللي عم يخليهم بالمستشفى هن الناس يلي حالاتهم متقدمة وصعبة ولا تحتمل انه يكونوا خارج المستشفى، وبالتالي خلطة المرضى زادت لناحية اذا بدك الاسوأ من ناحية قوة المرض.
صحيح. دكتور جوفيليكيان، ماذا تفعل كورونا في الرئتين؟
يا جان الكورونا.
نعم.
لك فيروس كتير يعني مهضوم، شو بدي اقول لك، يعني سبحان الله بخلقه، بس الكورونا فيروس بيأثر بناس بطريقة مختلفة عن غير ناس. نحن هلأ في عنا ثلاث أنواع إذا بدك من إصابات الرئة الناتجة عن نفس الفيروس. في ناس بينضربوا رواييهم بطريقة ما بتأثر الرواية، ما بتيبسهم أستلية، بيسموها نحن ستيفنس أو ARDS أو بيعملوا بعدين نوع من التليف فيبروز. ففي ناس بيكون رواييهم تعبانين وبحاجة لكمية أكسجين كبيرة، ولكنهم بعد الرية بتاخد وبتعطي من ميبس من آسية. وفي ناس بيكونوا رواييهم آسيين ولكن ما بي يعني بيتعاملوا مع الوسائل اللي نحن بنعملها بطريقة مقبولة. وفي ناس بيكونوا كتير من الصعوبة بمكان انه نقدر نعمل لهم تهوئة ونعطيهم اكسجين وغيره بالرغم من كل قدرتنا وكل محاولاتنا. وبالتالي نفس الفيروس على ثلاث أشخاص مختلفين بيعطي صور مختلفة. اللي فيني أكده للي عم يسمعونا هو التالي، بيصير في قدرة كتير محدودة لانتقال الأكسجين من الهواء إلى الشريان اللي بده يبعته لكامل الجسم، وبالتالي بيصير في عندك شيء اسمه نقص حاد بالأكسجين هايبوكسيا. والميزة تبعيته أنه هالهايبوكسيا هي هايبوكسيا مريحة، يعني نقص أكسجين أو اختناق مريح، الشخص ما بيحس بالضيقة، بيكون أكسجينه 70 وهو عم يطلع فيك ويحكي معك بيقول لك أنا منيح. وهيدي بتخوفنا بترعبنا لأنه بتعطي مساج للأسف خاطئ وإراحة مش بمحلها للأهل اللي بيكونوا عم يحكوا معه قبل بساعة بقول لك يا حكيم حكيني من ساعة كان منيح، كيف هلأ صار هيك وكيف تعا وقف قلبه كيف وكيف. وبالتالي بيضرب الرئتين بطريقة كتير قاسية وبتختلف من شخص للتاني. اللي فيني يقوله للي عم يسمعونا هو انه وقت اللي نحن بننجح كفريق طبي بدعم المريض لحتى يقدر يخلص من الفيروس بجسمه، يعني لمدة أيام متواصلة قبل ما يتعبوا الأعضاء الحيوية الأساسية الأخرى، معظم الناس بيصيروا بيتحسنوا بعدين وبيرجعوا بيتحسنوا وبيضل التحسن لفترة أشهر لقدام وبيخلصوا منه وبيرجعوا بيصحوا. يعني إذا كان قدرت خلصت من الفيروس إمكانية أو نسبة التليف ضئيلة الحمد لله وضئيلة جدا. هيدا رأيي أنا وهيدا اللي أنا عم شوفه. وبالتالي منعطي أمل إنه منضل نشد قد ما منقدر باللي منحبهم لحتى نقطعنا المرحلة الخطرة، ولكن الخوف هو من المضاعفات بالأعضاء الأساسية الأخرى، النزيف، التجلط، الفشل الكلوي، الفشل الكبد إلى آخره. وهدول يلي بيقدروا يصيروا بأي تكي، أو طبعا الالتهابات اللي بتيجي إضافية ميكروبية لأنه شخص بيكون نايم ما عم بيتحرك وعنده يمكن نبريش بزلعيمه أو وبالتالي عنده إمكانية الإصابة بالتهابات جرثومية بكتيريا يعني إضافية على الالتهاب الفيروس اللي عنده.
يعني كورونا بوجوده بغيابه يترك مضاعفات صعبة للأسف،
مضاعفات بتطول جان. يعني في شيء اسمه لونج كوفيد إذا بدك بنحكي عنه، ولكن هيدي المضاعفات فيها تمتد لأشهر وضروري العالم تعرف عنها لحتى ما تيأس وما تعتبر انه راحت عليها وفي امكانيه اكثريتهم يرجعوا يتصلحوا ويصحوا على المدى الطويل.
دكتور سؤال لا 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 يعني كمان شغله مهمه هيدي، كثير اشخاص بيقولوا لنا شهرين بس بعدنا عم نحس شويه عوارض، ممكن هالشويه عوارض تعمل نكسه صحيه دكتور حتى لو بعد شهرين وثلاث اشهر؟
سو كلمه نكسه كلمه كبيره. اول شيء ممكن دائما الجواب اي سؤال تسالني يا جان في كلمه ممكن بالاول او معقول جوابه هو ايه. نعم. انا اللي عامل لك ها سو شو ما بدك اذا قلت ممكن بدي اقول لك ايه. بس نوضح شوي اكتر. اذا انت جيت وعملت كوفيد من بعد الكورونا في كتير ناس عم يعملوا عوارض عم بتطول لفترة اشهر، وهيدي عندها اسباب كتير صعب نفوت فيها هلا، ولكن اللي فيني اقوله للمستمعين انه كتار من هالعوارض الى طريق وبتنحل وبتروح، ولكن بدها تواصل جيد بين المريض وبين طبيبه ومتابعة قريبة مع ناس بيفهموا بهالمرض صار يفهموا فيه بحكم المتابعة طبعا. صحيح. وبحكم المراقبة وبحكم الدراسات والمتابعة مع غير خبراء بالموضوع، والنتيجة عم بتكون مريحة عند معظم الناس.
نعم دكتور جوفيليكان، يعني للأسف الوقت عم يمرق بسرعة، الحديث مع حضرتك هيك يطول لساعات وبشوق لأنه كله إفادة، وخصوصي منعرف مئات وألاف المرضى يلي حضرتك يعني حقيقة مدرسة حضرتك دكتور يستفاد منها في لبنان والعالم. دكتور فينا نأكد هالكلام هيدا أنه من أول يوم في عوارض حتى لو ما كنا عاملين PCR اتصلنا بالطبيب وبلشنا بالعلاج وبعدين عملنا بي سي ار وتأكدنا، كل ما سرعنا الى العلاج نتفادى المخاطر، ام انه لا مش بالضرورة؟
يسلم هالتم. وهون اسمح لي معلش كمان عبر اذاعتك الكريمة وبرنامجك اللي انا شوي يعني انا شتي مجروحة بس ماشي.
شكرا دكتور، شهادة كبيرة.
بدي الكل اللي عم يسمعونا ينتبهوا على ثلاث شغلات اذا بيسمحوا. اول شغلة الحرارة كتير مهمة. الشخص اللي بيعمل عوارض كورونا بده يراقب حرارته، واللي بتعلى حرارته بده يكسرها بأسرع وقت ممكن ولأطول وقت ممكن إذا بيقدر بشكل دايم وتواصل كتير مهم. نحن لاحظنا، أنا على القليل لاحظت إنه الناس يلي بيعملوا إصابات بالرئتين بعدين وبيتطور وضعهم للأخطر، هن الناس يلي قبل ما يتطور وضعهم للأخطر بالرئتين بيكونوا عملوا عدة أيام حرق من التعب وعدم الشرب والحرارة المرتفعة اللي بتبطل ترد على الأدوية اللي بتسقط الحرارة مثل البنادول وغيره. وبالتالي أولا
تخفيض الحرارة
دوائل كتير.
نعم.
كتير 3 ل 4 لترات ونضل عم نفوت على الحمام لحتى يضل جسمنا كمية المي بقلبه كافية ويضل ما ينشف. أهم علاج برأي المتواضع للكوفيد بهالساعة اللي بحكيك فيها هو السوائل. اثنين، بدنا نكون مسيطرين على الحرارة. اللي بيعمل حرارة بده يكسر حرارته ولازم الحرارة تضلها تحت السيطرة. وأنا بقول لأي حد عنده كورونا ومعوارضه من عاطلة، هو فايت على الفرشة قبل ما ينام ياخد حبتين بنادول حتى لو مش حاسس بشي، لأنه الليل بيكون أصعب لأنه مناعتك بتوطى بالليل، كمية الكورتيزون جسمك بيفرزها بتوطى بالليل.
صحيح.
نفسك بيضيق بالليل، بخف 20% نسبته بالليل كمخزون، وبالتالي الليل أصعب وأطول وأقسى.
نعم.
ثلاثة، وقت اللي بيصير فيه مع هيدولي تقل على الصدر او شعور كانه شيء لقطك او حس انه مع المشي عم تعمل مجهود اكثر من العاده، بدك تكون جايب مكنه فحص الاكسجين الاوكسيمتر وتشوف اكسجينك، واذا اكسجينك كان عم بينزل تحت ال 95 يعني 94 او اوطى لازم تكون عم تواصل مع طبيبك ولازم يتبلش العلاج. اصلا لازم يكون بلش من قبل. هدول ثلاث شغلات كتير اساسيه جان لحتى نتحاشى الوصله والحاجه اللي تاخذ بالمستشفى منه موجود.
كتير منيح. ودكتور هودي إذا الله راد كما يجب، إن كان سوائل، حرارة تحت السيطرة، وأوكسيمتر ما لازم يكون تحت 94 أو 95 إلى حد ما، مش إلى حد ما يعني نتفادى الأخطر والأصعب في حال مش الحال.
صحيح.
عظيم. يعني حقيقة هودي ثلاث نصايح بمقدور كل شخص يعملون.
وصدقني هدول كتير كتير مهمين وقت اللي شخص بيقدر يعملهم بالبيت ويراقبهم وينتبه لهم، لأنه ليك يلي بيلقى كورونا بيعرف أنه ببطل له نفس لا يشرب ولا يأكل، وما بيحس بالجوع ولا بيحس بالعطش.
صحيح.
ولا بيحس بضيق النفس. فيروس غريب الشكل سبحان الله.
للأسف.
ولكن وقت اللي بيكون عم نشرب سوائل كفاية وعم نراقب الحرارة ونخليها تحت السيطرة دايما، وبنكون عم ننتبه لأي عوارض إنه الرواية مأثرين بالأوكسيمتر لأنه فيها ما نحس فيهم، هيدول ثلاث نصايح برأي المتواضع هن اللي حيساعدوا طبيبهم لحتى يتابعهم وحيساعدوهم لحتى يمشي حرارة ويقطعوا المرحلة بدون ما يعوزوا استشفاء.
دكتور جورج فيليكيان، يعني حقيقة محاور كتيرة، مواضيع كتيرة، إذا قررت بحلقات أخرى أكيد سنتبعها، وخصوصا حضرتك مواكب لكل جديد بكل دراسي. لو سمحت بدقيقة واحدة كلمة أخيرة ويكون ختام الحلقة مع حضرتك.
الكورونا صار بيناتنا ومنعرفه وصار من أهل البيت للأسف. الأهم شغلة بدعي فيها كل اللي عم يسمعونا وكل لبناني وكل البلد إنه الجميع يتضافر جهودهم مع بعضهم لحتى يخلوا عملية التلقيح عملية سريعة وجيدة وفعالة، ويقدر يوصل اللقاح لكل لبناني على الأرض اللبنانية بأسرع وقت ممكن، لأنه نحن ناس قادرين وأذكياء وفهمانين، ما بينقصنا إلا العمل الجماعي. إذا بنشتغل بطريقة جماعية وبدون ما حدا يجرب يكون يتزاكى ويتفلسف على التاني، الكل بيطلع ربحان. وهيدي صراحة اللي أنا مراهن عليها ومخوفتني، لأن إذا فشلنا فيها الآتي حيكون أصعب علينا كلياتنا يا جماعة.
الدكتور جورج جوفيليكيون، رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى القديس جورجيوس الجامعي. دكتور، كلامكم يصل إلى كل شخص، كلام ثقة، وأنا أكيد كثير من الأشخاص غيروا رأيهم ورح يكونوا واعيين لوضعهم الصحي، واعيين أنه يتسجلوا بهالمنصة. ونحن بنشكرك على الوقت اللي عم تعطينا يا دكتور جوفيليكيون، والله يحميكم، ونصلي لكي تبقوا بهذه الهمة وهذا النشاط 24 على 24، وكلمة شكر تكفي. كل محبتنا لحضرتكم دكتور،
ويعطيك ألف عافية، وأنا كتير ممنون على الاستضافة، لأنه كل محاولة تضامن بيناتنا كلياتنا بالمعرفة بتضل تفيد الجميع.
شكرا دكتور جورج فيليكيون، ألف شكر لحضرتك.
يعطيك العافية.
أعزائي المستمعين، شكر للمخرج الإذاعي الزميل بيتر شاهين، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي، وإلى اللقاء.